إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وعند النسائي بسند صحيح وإن كل ضلالة في النار. وبعد، وصلنا عند قول الشيخ صالح الفوزان في النهي عن سب الصحابة وأئمة الهدى. قال الشيخ: النهي عن سب الصحابة أولا، قال: من أصول أهل السنة والجماعة، إذن توقير الصحابة هذا من أصول أهل السنة والجماعة، سبهم على ما سيأتي ناقض لهذه الأصول، بل قد يكون كفرا على ما سيأتي من ضوابط هذا الباب. فإذا علمت أن توقير الصحابة من أصول السنة، فإذا رأيت أحدا من أهل البدع يوقر الصحابة لا تعطيه أنه حكم من أهل السنة والجماعة. افهم هذا، لا يستلزم من وجود أصل من أصول السنة يقول به أو يفعله رجل أن يكون هو من أهل السنة، لا تلازم بينه. لماذا؟ لأنه لا يقال للرجل من أهل السنة حتى تجتمع فيه أصول السنة. فالأشاعرة يوقرون الصحابة، وكذا المعتزلة، ولكن هل يكون بذلك من أهل السنة؟ الجواب لا. الخوارج الذين عندنا يوقرون الصحابة، بل يوقرون الأئمة كأحمد والشافعي ومالك وغيرهم، ولكن لا يستلزم من ذلك أن يكونوا من أهل السنة. فهذه الكلمة التي تصار في هذه الأيام أن كل من لم يقل بالمظاهرات أو الخروج صار من أهل السنة، أو كل من لم يقل بأمر الأحزاب صار من أهل السنة، الجواب هذا غلط. لماذا؟ لأنه لا يستلزم، إذا وجد أصل من أصول أهل السنة يقول به أو يفعله رجل يكون هو منه. واضح؟ لا يستلزم من ذلك. لما؟ لأنه لا يقال للرجل أنه من أهل السنة حتى تجتمع فيه أصول السنة كلها. واضح؟ كما وصفهم الله بذلك في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي. فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أجب لأحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. ما معنى أمسكوا؟ الحديث إسناده صحيح: إذا ذكر القدر فأمسكوا، أي لا تخوضوا في القدر إلا بما ثبت بالكتاب والسنة. كذلك إذا ذكر أصحابي، أي لا تخوضوا فيهم وفيما وقع بينهم، هذا هو الأصل. لذلك باب السب، سب الصحابة، هذا فيه ضوابط حتى تستطيع أن تملك هذا الباب. فالضابط الأول في باب سب الصحابة أن كل من سب الصحابة سبا مطلقا، كل أصحاب رسول الله كذا، كل الصحابة كذا، هذا لا خلاف في كفره، هذا كفر مخرج من الملة. الضابط الثاني أن كل من سب أبي بكر رضي الله عنه ولو بمفرده فقط وتردى عن الصحابة جميعا وقال أن أبا بكر ليس بصاحب لرسول الله يكون كافرا لأنه مكذب للقرآن. الضابط الثالث لو تردى عن أبي بكر وجميع الصحابة واتبع الكتاب والسنة واتهم عائشة بالزنا يكون كافرا، وهذا عليه الإجماع كما نقله القاضي عياض في كتاب الشفاء. لماذا؟ لأن الله عز وجل سماه إفك، سماه كذب، فمعنى أنك تتهمها بذلك معنى ذلك أن هذا تكذيب لرب العالمين، واضح؟ أما الكلام في بعضهم من جهة مثلا أمر الخلق فهذه كبيرة وليس كفرا، كما سئل الإمام ابن باز رحمة الله عليه عن رجل يقول مثلا عن أحد من الصحابة أنه كان بخيلا، واضح أنه كان مثلا بخيلا، هذا لا يجوز، هذا حرام. لما؟ لأن ينبغي أن نطهر ألسنتنا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فكل من تكلم في معاوية رضي الله عنه ويقول معاوية مثلا كذا أو معاوية كذا، قال الإمام النسائي رحمه الله، وهذا أثر عزيز جدا ذكره الحافظ المزي في صاحب تهذيب الكمال، وذكره أيضا الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام النسائي، قال الإمام النسائي قال باب الإسلام وباب الصحابة هو معاوية، فمن طرق معاوية الذي هو الباب فقد أراد الإسلام والصحابة كلهم. إذن معاوية هو، قال معاوية هو الباب، فكل من طرق هذا الباب أي تكلم في معاوية إنما يريد الصحابة والإسلام، مفهوم؟ لأن العدو عموما، الحاقد عموما، إذا لم يجد لك شيء يلج إليك منه فينظر لقرينك أو لمن هو أقرب لك، إذا وجد منه شيء يتمسك به كي يدخل عليك أنت من جهته، واضح؟ وهذا ما يفعله كثير من العلمانيين اليوم، فكثير منهم يتكلم في معاوية، يتكلم في عثمان رضي الله عنه، وإنما يريد الصحابة عموما، مفهوم؟ كذلك من سب زوجات النبي عليه الصلاة والسلام في عرضهن، واضح؟ يكون كفرا أكبر. لماذا؟ لأن الله سماه أمهات المؤمنين، فإن الله عدلهم، معنى ذلك أنك بترد تعديل الله لهن، واضح؟ وأضف إلى ذلك هن زوجات من؟ فإذا قدحت فيهن إذن القدح في النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الذي رب الصحابة؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فالقدح فيهم قدح في النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ يقول الشيخ ويتبرؤون من طريقة الرافضة والخوارج الذين يسبون الصحابة رضي الله عنهم. الخوارج الأوائل كانوا يسبون الصحابة، أما اليوم الخوارج الموجودون الآن، واضح، لا يسبون الصحابة، ولكن مع ذلك لا يرتفع عنهم اسم الخوارج، لكن الخوارج الذين في عمان، نعم، الخوارج الذين في عمان أتباع عبد الله بن إباض الإباضية، نعم يسبون عثمان ومعاوية وإلى آخره، مفهوم؟ لكن لا يستلزم إذا لم يوجد من سب الصحابة من الخوارج اليوم ألا يكونوا خوارج، لا. لماذا؟ لأنه حتى يقال بأنه من الخوارج لابد وأن يوجد فيه واحدة من اثنين، فإن وجد الاثنين واضح؟ فما هو من باب أولى من الخوارج؟ إذا وجد التكفير بباطل، واضح؟ تكفير بالكبيرة، تكفير بالمعصية، وهذا موجود في الحكم بغير ما أنزل الله، إنهم يقولون عنه بأنه كفر أكبر على الإطلاق. اثنين، إذا وجد منه الخروج على الحاكم حتى وإن كان ظالما جائرا. فإذا وجد وصف من كلا الوصفين يسمى المرء من الخوارج، إذا زيد على ذلك فهذا ضلال على ضلال. قال: ويتبرؤون من طريقة الرافضة والخوارج الذين يسبون الصحابة رضي الله عنهم ويبغضونهم ويجحدون فضائلهم ويكفرون أكثرهم. وأهل السنة يقبلون ما جاء في الكتاب والسنة من فضائلهم ويعتقدون أنهم خير القرون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني. القرن يعني الجيل، القرن هو الجيل، ليس القرن بمعنى مئة عام، لا، القرن هو الجيل. وخير الناس قرني، هذا عام يراد به خاص وهم الصحابة، مفهوم؟ ليس عام يراد به عموم، لأنه لو كل عام يراد به عموم فكان هناك منافقون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين، مفهوم هذا؟ فخير الناس قرني، هذا عام يراد به خاص وليس عام يراد به عموم، وإن كان الأصل في العام أنه يراد به عموم. يعني الأصل مثلا، فإن قال لك قائل: إن الأصل خير الناس قرني، فهذا الحديث كذب. طب حديث كذب ليه؟ قالوا: لأن الأصل في العام أنه يراد به عموم، والعام يشمل جميع أفراده، فلو قلنا خير الناس قرني، إذن كل فرد من أفراد الموجودين على عهد النبي عليه الصلاة كانت لهم الخيرية، وكان موجود منافقين، واضح؟ وكان موجود كذا وكذا وكذا. بل إن الخوارج وإن الذين قالوا إن الأمر أنف ظهروا في عهد الصحابة، فكيف يقال بأن خير الناس قرني؟ على إثر ذلك إذن في الصحيحين أحاديث باطلة. واضح الشبهة أتت من أين؟ مفهوم هذا؟ العموم يبقى على عمومه. فما الدليل على أن هذا عام يراد به خاص؟ يقول: نعم، الأصل في العام أنه يراد به عموم. ابن تيمية رحمة الله عليه قال في مجموع الفتاوى، وذكر هذا في سورة المستقيم، قال: ولا يقال في العموم أنه يراد به خاص إلا قرينة مجاورة لللفظ. يعني هناك قرينة، الأصل أن العام على عمومه، لكن إلا أن تأتي القرينة تجاور اللفظ، لأن السياق طريق بيان المجملات وتخصيص العمومات وتقييد المطلقات. يعني مثلا إذا قال النبي: خير الناس قرني، إذن الناس هذا عام يراد به عموم أم عام يراد به خاص؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام سيقول عن المنافقين بأن هؤلاء خير، فيهم خير؟ الجواب لا. إذن خير الناس قرني أي من كانوا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهم صحابته، وهم الجمهور الذين كانوا معه عليه الصلاة والسلام، كمثل قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الذين قال لهم الناس، هل الناس جميعا قالوا للنبي عليه السلام اخشوا قريش؟ الجواب لا، وإنما هذا واحد فقط وهو أبو مسعود. واضح هذا؟ حينما جاء للنبي عليه السلام قال: يا محمد إن قريش قد أعدت العدة وإلى آخره، مع أنه فرد واحد وسماه الله ناس. إذن أنت علمت بالقرينة، مفهوم؟ بالسبب، بالتفسير أنه واحد فقط، ومع ذلك سماه ناس. إذن مع ذلك لا يقال أن هذا عام يراد به خاص إلا بدليل. لما؟ لأن الأصل في العموم أنه يراد به عموم، فلو قلت بأن هذا عام يراد به خاص ينبغي أنت أن تأتي بالدليل كي تنقلني عن الأصل. وأنت تعرف القاعدة: الدليل يطلب من الناقل عن الأصل، لا من المبقي على الأصل. فالأصل أن العموم يشمل عموم الأفراد، يكون لكل واحد، ويشمل في عموم الأزمان في كل زمن، ويشمل في عموم الأمكنة في كل مكان، لا يخص مكان دون مكان، ولا فرد دون فرد، ولا زمان دون زمان. الأصل في العمومات هكذا، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام كلام الله وكلام نبيه هذا عام لكل مكان ولكل فرد ولكل زمان. أنت ستقول هذا العام يسلب منه فرد، عليك الدليل. ستقول هذا العام يراد به خاص، عليك الدليل. مفهوم؟ لا يطلب مني أنا لأنني باق على الأصل، أما أنت تريد أن تنقلني عن الأصل. والدليل لا يطلب من المبقي، إنما يطلب من الناقل عن الأصل. واضح هذا الكلام؟ لذلك مثلا إذا وجدت أدلة تجيز إظهار الفخذ ووجدت أدلة تمنع من ظهور الفخذ، فالذي يمنع من ظهور الفخذ هذا باق أم ناقل؟ سكت. ناقل عن الأصل. مفهوم هذا الكلام؟ إذن يقدم الأدلة التي فيها بأن الفخذ عورة. مفهوم؟ فإذا قال ابن حزم مثلا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عائشة دخل عليه أبو بكر ودخل عليه عمر ودخل لما دخل عليه عثمان غطاها، فقال هذا دليل على جواز كشف الفخذ، يقال لو سلمنا بأن هذا صحيح، لأن هناك رواية أخرى في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كاشفا عن فخذه أو ساقه، لو سلمنا أنه كان كاشفا عن فخذه، إذن كان هذا دليل مبكن على الأصل. ثم جاءت أدلة أخرى يجره تغطي فخذك فإن الفخذ عورة، حديث ابن عباس عند أحمد الفخذ عورة، حديث علي بن أبي طالب وحديث عند ابن ماجه وعند مالك في موطئه وابن حبان بسند صحيح، وهذا عليه جمهور العلماء. إذن هذا يكون ناقل عن الأصل. إذا وجدت أدلة تجيز كشف الوجه وأدلة تحرم كشف الوجه، إذن ما هو الأصل؟ الأصل هو كشف الوجه، ثم جاءت أدلة تنقل إلى تحريم كشف الوجه. مفهوم؟ إذن يكون هذا الدليل ناقل عن الأصل. مفهوم؟ فيقدم على المبكي على الأصل. قال ابن تيمية وهذه القاعدة من القرائن بالنسخ، لأن النسخ إنما يعلم بأمرين، يعلم إما بالنص الصريح قال النبي كذا فعل النبي كذا، أو ينقل الصحابي قال النبي كذا أو فعل كذا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها مثلا، كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء، إذن هذا ناقل. أو بالقرائن، تعرف بالقرائن المحيطة أن هذا إيه؟ أن هذا ناسخ، والقرائن دليل شرعي. يقول الشيخ وأهل السنة يقبلون ما جاء في الكتاب والسنة من فضائلهم ويعتقدون أنهم خير القرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني. إذن قرني أولا يعني الجيل، اثنين أن هذا عام يراد به خاص. ولما ذكر صلى الله عليه وسلم افتراق الأمة إلى 73 فرقة وأنها في النار إلا واحدة، وسألوه عن تلك الواحدة وأنها في النار يعني متوعدة بالنار ما لم تأتي الفرقة بمكفر، واضح؟ كلها في النار يعني متوعدة بالنار، إن شاء عذبها وإن شاء غفر لها، وهذا الوعيد يكون لمن أتى ببدعة مفسقة، فإن البدعة قسمان مكفرة ومفسقة، فمن أتى ببدعة مفسقة يكون تحت الوعيد إن مات على ذلك، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. أما من أتى ببدعة مكفرة فهذا لا يكون تحت الوعيد، لأن من مات على الكفر واضح فإننا نشهد عليه بالنار، واضح؟ فإذا أتى إنسان ببدعة مكفرة وهذه البدعة ظاهرة واضح فإنما يكفر بذلك، إن أتى ببدعة مكفرة ليست بظاهرة يبين له الأمر، فإن أصر وعاند على ما هو عليه يكون المرء ماذا؟ يكون كافرا، إن مات على ذلك لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. قال أبو زرعة وهو أجل شيوخ الإمام مسلم إذا رأيت الرجل ينتقص امرأ من الصحابة فاعلم أنه زنديق، فاعلم ينتقص من، وهذا للتبعيد، يعني إذا انتقص أيما أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال فاعلم أنه زنديق. ما معنى زنديق؟ الزندقة قال ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل قال وهذه الكلمة معربة أصلها فارسي، ويذكرها علماء الفقه في كتبهم على المنافق، واضح؟ يذكرها ايه؟ علماء الفقه على المنافق. فاذا قالوا هذا الزنديق فهو الايه؟ فهو المنافق، لكنها ليست كلمه، في الاصل عربيه، وانما هي كلمه معربه، يعني اصلها فارسي ولكن استخدمها العلماء في الفاظهم فصارت ايه؟ معربه. كمثل البنك، هذه ليست كلمه عربيه، مفهوم هذا الكلام؟ وانما صارت معربه، مفهوم؟ فالزنديق كلمة إن أطلقت إنما يراد به المنافق نفاقا أكبر، الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. ابن تيمية رحمة الله عليه بيّن أن الزندقة لها حكم النفاق، إما أن يكون اعتقادي أكبر وإما أن يكون أصغر، لكن إن أطلقت يراد بها المنافق الإيه؟ النفاق الاعتقادي الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر عياذا بالله، مفهوم؟ إذن أبو زرع هنا أطلق الكلام على أن من تكلم في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيت الرجل ينتقص أمرا من أصحابه فاعلم أنه زنديق، وذلك أن القرآن حق والرسول حق وما جاء به حق وما أدى إلينا ذلك كله إلا الصحابة. إذن هو يريد الطعن في الكتاب، والسنة، فهم هذا الكلام؟ فمن جرحهم إنما أراد إبطال الكتاب والسنة. لذلك مثلا لو أن إنسان قال الصحابة كذبة، مفهوم؟ إذن لو كان الصحابة كذبة هذا الكلام كفر، لو كان الصحابة كلهم كذبة إذن من الذي نقل إلينا القرآن والسنة؟ هم. إذن كانوا كذبون حينما نقلوا إلينا هذا الإيه؟ هذا الكلام. إذن هذا قدح في القرآن والسنة، مفهوم؟ لذلك قال فمن جرحهم إنما أراد إبطال الكتاب والسنة فيكون الجرح به أليق، هي كلام أبو زرعة، فيكون الجرح به أولى، والحكم عليه بالزندقة. كلمة أبو زرعة الرازي قال فالجرح به أولى وهم زنادقة، هذه كلمة أبو زرعة الرازي. والضلال أقوم وأحق، أي بهم. وقال العلامة ابن حمدان، لذلك تجد من شؤم التعصب والهوى حينما تكلم طلعت زهران على معاوية رضي الله عنه وقال كان من البغاة هو وعائشة وطلحة على علي بن أبي طالب، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، قال عنه بأنه من البغاة، مفهوم؟ حينما رددنا عليه وبينا ضلال هذا الرجل فقام الذين يتعصبون له ليستدلوا ما الضير أن يقال في معاوية أنه باغي. تخيل المصيبة، ما الضير يعني، وجاء ليقول فلان من أهل العلم قال بكذا وفلان من أهل العلم قال بأنه باغي وفلان قال بأنه باغي، حتى لو سلمت لك أن هناك أقوال لأناس بذلك، أكنت في الأصل تداريها أم تظهرها وتعصم شيخك أم تبين أن معاوية أنه باغي؟ يعني الأصل أن تعتذر ولا تبين كلامهم وتداريه لعصمة الصحابي، واضح؟ وحتى لا ينال منه أحد، مفهوم؟ أم أنك حتى تعصب لشيخك تبين أنه إيه؟ أنه لا بأس بذلك، أي لا بأس أن يقال في معاوية أنه باغي، ثم يحتج بماذا؟ ويل لعمار تقتله الفئة، الباغية. وعمار كان من طائفة علي بن أبي طالب، قال تقتله الفئة الباغية. أولا الفئة هم الشيء من الناس، مفهوم؟ أولا الإمام أحمد قال لا يصح في هذا حديث، كما في السنة للخلال قال ورد فيه عدة روايات ولا يصح فيها شيء، مع أن الحديث صحيح مسلم، مفهوم هذا؟ قال لا يصح فيها شيء، مفهوم؟ الإمام أحمد في رواية ثانية صحح ماذا؟ صحح الرواية. إذن الإمام أحمد له إيه؟ له قولان، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، كان من هذه الطائفة، من هذه الفئة التي كانت ضد علي، كان بينهم الخوارج وهم الذين أججوا نارا
نرى الفتنة بينهم. إذن تقول تقتله الفئة الباغية والفئة هم الطائفة من الناس، إذن يقال عن الخوارج أم يقال عن معاوية؟ يقال عن الخوارج الذين أرادوا أن ينالوا من علي بن أبي طالب. إذن هؤلاء هم الفئة الذين قتلوا من؟ عمار. إذن هم البغاة وليس معاوية. هذا الحق الذي يقال، وهذا كلام أهل السنة، ولكن يتعصبون له بالباطل حتى يأتوا بكل حدب وصوب أن معاوية كان من البغاة. وقد ذكرت لك كلام الإمام النسائي رضي الله عنه رحمه الله تعالى. قال العلامة ابن حمدان في نهاية المبتدئين: من سب أحدا من الصحابة مستحلا كفر، وإن لم يستحل فسق. طبعا هذا ليس على إطلاق، فإن سب أبو بكر وإن لم يستحل كفر، فإن سب عائشة وإن لم يستحل كفر، وعنه يكفر مطلقا. ومن فسقهم أو طعن في دينهم أو كفرهم كفر. ثانيا، النهي عن سب أئمة الهدى من علماء هذه الأمة. قال: يلي الصحابة في الفضيلة والكرامة والمنزلة أئمة الهدى من التابعين، لأنهم حملوا الشريعة، وأتباعهم من القرون المفضلة، ومن جاء بعدهم ممن تبع الصحابة بإحسان، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلا يجوز تنقصهم وسبهم لأنهم أعلام الهدى، فقد قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال شارح الطحوية: فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين، كما نطق به القرآن خصوصا، الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، فإنهم خلفاء الرسول في أمته والمحيون لما مات من سنته، فبهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. ده كلام الإمام أحمد أصلا. وكلهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له في تركه من عذر. إذن أولا، سب الأئمة هذا لا يجوز، لكن سؤال: لماذا؟ لأنهم حملة الكتاب والسنة. واضح؟ فالطعن والسب فيهم إنما سب في الكتاب، في الكتاب والسنة. اثنين، مسألة: هل إذا قلت بأن هذا الكلام مثلا من الإمام مالك خطأ، والدليل مع الإمام أحمد في كذا، والصحيح كذا، هل يكون هذا طعنا في الإمام مالك؟ الجواب لا، لا يكون طعنا. لماذا؟ لأن الأصل أن الله عز وجل قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فرد قول الإمام من أئمة السنة، رد قوله لأنه مخالف للكتاب والسنة، لا يكون سبا، لا يكون سبا له. لماذا؟ لأنني وإن خالفته في هذه المسألة فقد وافقته في الأصل أنه ينبغي الرد للكتاب والسنة. مفهوم هذا؟ فإن كنت أنا خالفته في هذه المسألة فقد وافقته أيضا في الأصل أننا ينبغي ويجب اتباع الكتاب والسنة. فليس معنى أنني أرد قول إمام علم كبير أن يقال بأن هذا سب، إذ لو كان هذا سب لكانت الأمة كلها تكون تسب الصحابة، لأنهم قالوا قول الصحابي إما أن يكون حجة بشرطين، إذا لم يخالف السنة وإذا لم يخالفه غيره، وإما الفريق الثاني الذين قالوا، وهو مذهب الشافعي ومذهب ابن حزم، الذين قالوا لا، قول الصحابي ليس بحجة. مفهوم؟ قول الصحابي ليس بحجة في الحكم، ليس في الخبر. ما معنى في الحكم وما معنى في الخبر؟ إذا نقل الصحابي خبرا وجب على الأمة جميعا أن تقبله، لأن الصحابي صادق، هذا هو الأصل. إذا قال أبو هريرة سمعت رسول الله، قال رسول الله كذا، فهذا خبر وجب قبوله، مفهوم؟ أما إذا قال هذا حرام، هذا واجب، هذا مباح، هذا مكروه، هذا مستحب، ينظر هذا قائم عليه دليل أم لا، مفهوم؟ إذ أن الحجة في إجماعهم. وأما إذا قال أحدهم قولا فهو حجة بشرطين على الصحيح. الشافعي يقول لا ليس بحجة لأن الأصل الكتاب والسنة، مفهوم؟ ابن حزم يقول لا ليس بحجة، فإن الله تعبدنا بقبول خبرهم ولم يتعبدنا بقبول حكمهم، مفهوم؟ فإذا كان هذا في الصحابي رضي الله عنه فمن باب أولى ماذا؟ ما هو دونه. فإذا قلت هذا القول غير صحيح لا يكون قدحا في قول الإمام، لا يكون قدحا في الإمام، وإنما رددت خير من أن أرد قول رسول الله، مفهوم هذا الكلام؟ فلا يكون هذا سبا ولا طعنا في فيهم، مفهوم؟ وإنما السب والطعن أن تقبل كلامه مجردا عن الدليل، هذا سب وطعن في ماذا؟ في السنة، لأن الله تعبدنا بها ولم يتعبدنا بأقوال الناس ولم يتعبدنا بآراء الناس ولم يتعبدنا بظن الناس، وإنما تعبدنا بكتاب الله، تعبدنا بكتابه وتعبدنا بسنته عليه الصلاة والسلام. لذلك قال ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له في تركه من عذر. ذلك ابن تيمية رحمة الله عليه بين الأعذار، مثلا الإمام إذا قال قولا مخالفا لعله ما وقع على النص، فتعتذر للإمام ولا تعتذر للدليل، لعله ما وقع على النص، لعله وقع عليه ونسي، وارد أن ينسى ولا وارد أن ينسى. أنت عندك باب كبير في مصطلح الحديث اسمه باب من حدث ثم نسي. السيوطي له رسالة اسمها جزء في من حدث ثم نسي. الخطيب في كتاب الكفاية في علم الرواية قال باب في من ذكر حديثا ثم نسي، مفهوم هذا الكلام؟ الجامع لأخلاق الراوي والسامع، واضح؟ فهذا موجود، إذن ممكن يقع عليه لكن ينساه، وقد نسي كثير من الصحابة حديثا حدثوا بها ثم بعد ذلك ذكروا بها بعد أعوام، قال لعلي ما قلت ذلك، أنس إنك أخبرتني بشيء لم أحفظه كما هو في أمر البسملة، واضح هذا؟ فلعله وقع عليه ونسيه. ثالثا لعله وقع عليه ولكن ليس صحيحا عنده، مفهوم؟ ووجد عالم آخر روايات ترتقي بهذه الرواية إلى أن يكون حسنا لغيره فاحتج بها، واضح؟ إذن ابن تيمية ماذا اعتذر ليه؟ لأهل العلم، لما؟ للأصل فيهم أنهم حملوا الدين وأنهم لا يعاندون الشريعة، لكن لا يعتذر لي للسنة، مفهوم؟ لا يعتذر للسنة. أما إذا وجد لأحد أنه وقع على النص، اثنين صحيح عنده، ثلاثة اتفقت الأمة على صحته، أربعة أجمعوا عليه، خمسة يتركه منحرف، ملوش عذر، هذا لا تقول له عذر، هذا منحرف، مفهوم؟ ولا يقال مجتهد فأخطأ غلط، أن هذا جهل، لأنه فرق بين الحكم في الاجتهاد وفرق بين الحكم إذا لم يكن هناك مخالف أو مناقض أو نص معارض. الاجتهاد متى يكون؟ اسمه اجتهاد إذا كان هناك تعارض في النصوص، مفهوم؟ فهذا نص عام وهذا نص خاص أو مطلق أو مقيد أو مجمل أو مبين، هذا ناسخ أم منسوخ، فيجتهد الإمام عدة نصوص أمامه ثم بعد ذلك يخرج بحكم، يقال الله أخطأ ولكن له أجر. أما إذا لم يكن هناك للنص معارض بل الإجماع يؤيده ثم بعد ذلك يخالفه، لا تقل بأنه أخطأ بل هو خاطئ، لا يقال بأنه مجتهد، لا، لأنه ليس للنص معارض، مفهوم؟ ليس هناك معارض. قال وجماع الأعذار ثلاثة أصناف، قال أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني مثلا كما ذكر ذلك عبد الله بن وهب وذكره أيضا ابن عبد البر في كتاب جمع بين العلم وفضله، أن الإمام مالك كان جالسا وكان يجلس بزواره عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب إمام أهل مصر وكان من أصحاب الإمام مالك وكان يجلس بزوار الإمام مالك، ولكن الإمام مالك هو الإمام مالك. فجاء رجل يسأل عن الإمام مالك عن غسل البراجم، غسل البراجم وتخليل الأصابع. فقال الإمام مالك: لا أحفظ في هذا حديثا، لا لا ليس فيه شيء، ليس فيه شيء، ما فيهوش حاجة يعني. فمال عبد الله بن وهب إلى الإمام مالك فقال: ولكن حدثنا شعبة، قال حدثنا فلان، حدثنا فلان، ثم بين له حديثا ورفع حديث، حديث عثمان، وهذا حديث أيضا من حديث أبي هريرة، وهذا حديث أيضا من حديث أنس، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلل الأصابع. فقال: هذا حديث حسن لن نسمع به إلا الآن. ثم صار يفتي به. مفهوم هذا الكلام؟ إذن الإمام مالك ما كان يعرف. ثم بين له من؟ عبد الله بن وهب. وعبد الله بن وهب أدنى من الإمام مالك في المنزلة بكثير جدا. مفهوم هذا الكلام؟ فوارد أن الإمام إيه؟ ما يدري، لكن يعرف الحديث ويصح عنده ويعارضه. ده ابن أبي العز الحنفي قال: من رد حديثا صحيحا عنده، صح عنده أنه صحيح ورده، يكون كافرا، يكون كافرا. ذكر هذا في كتاب الاتباع الذي ذكرناه في المنيب. الثاني اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول. الثالث اعتقاده أن الحكم منسوخ، يظن أن هذا إيه؟ يظن أن هذا منسوخ. لكن إذا النسخ لا يكون بالظن، النسخ لا يكون إلا بدليل واضح يبين التأريخ. واضح هذا الكلام؟ فالنسخ لا يكون بإيه؟ لا يكون بظن. هذا منسوخ، لا لا يقال هذا. لهم الفضل علينا والمنة بالسبق وتبليغ ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا وإيضاح ما كان منه يخفى علينا، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والحط من قدر العلماء بسبب وقوع الخطأ لاجتهادي. لاحظ الشيخ فوزان بإيه؟ بيقيد. واضح هذا؟ لأننا صرنا الآن في زمان أننا إذا رددنا قولا ما فصار عند تلامذته حط من، حط من الشيخ. إذن معنى ذلك أن الصحابة كان يحط بعضهم على بعض حينما كان يرد الأقوال التي ليست قائمة على ساق الدليل. إذا معنى ذلك أنهم كانوا يطعنوا في بعض؟ الجواب لا، ولكن إنما الأصل كل كلام لابد أن يقام عليه نص. وأنت تعرف القاعدة، الأحكام التكليفية تفتقر في ثبوتها إلى الأدلة الصحيح. القاعدة دي لو لم تخرج من طلب العلم، لو تطلب العلم 100 سنة لو لم تخرج منه إلا بهذه القاعدة تتفكر فيها وتراجعها، لو لم تخرج من طلب العلم إلا بها لكفتك، لأنك إذا اعتقدتها لن تتكلم إلا بدليل، لأنك إذا اعتقدتها لن تقبل وتسمع إلا بدليل، لأنك إذا اعتقدتها وتكلمت بها لن تقبل ولن تزن ولن تعرض ولن تقول إلا بدليل. فهذه القاعدة قائم عليها الدين كله. قال: والحط من قدر العلماء بسبب وقوع الخطأ الاجتهادي من بعضهم هو من طريقة المبتدعة، هو من طريقة ماذا؟ المبتدعة، ومن مخططات أعداء الأمة للتشكيك في دين الإسلام ولإيقاع العداوة بين المسلمين ولأجل فصل خلف الأمة عن سلفها وبث الفرقة بين الشباب والعلماء كما هو الواقع الآن. فلينتبه لذلك بعض الطلبة المبتدئين الذين يحطون من قدر الفقهاء ومن قدر الفقه الإسلامي ويزهدون في دراسته والانتفاع بما فيه من حق وصواب، فليعتزوا بفقههم وليحترموا علماءهم ولا ينخدعوا بالدعايات المضللة والمغرضة، والله الموفق. إذن الشيخ بيقول: الحط من قدر العلماء بسبب وقوع الخطأ الاجتهادي. يعني هناك مسألة اجتهادية، عرفنا ما معنى الاجتهاد، أي أن هناك دليل ودليل معارض. ثم بعد ذلك يعني مثلا مسألة اختلف الناس فيها على عدة أقوال، مفهوم؟ وليكن مسألة النوم، مسألة في مسائل الصلاة، فاختلفنا فيها على عدة أقوال، فقلت القول الراجح في هذه المسألة كذا، مثلا القول الراجح في مسألة النوم كذا، مسألة القول الراجح في مس الفرج كذا، في ناقض الوضوء كذا، والصحيح هذا، ولكن القول المخالف الرد عليه واحد واثنين وثلاثة. إذن أنا بينت الراجح ورددت الإيه؟ المرجوح، لكن لا يبنى على إثر ذلك أن أبدعه أو أفسقه أو أضلله. واضح هذا الكلام؟ إلا في حالة واحدة فقط، طريقة أهل البدع. متى؟ أن يصير هذا المرء يكثر ويضلل ويفسق ويبدع بهذه المسألة التي فيها الأدلة إيه؟ متعارضة وفيها أمر اجتهادي، فصار يوالي ويعادي على المسألة الإيه؟ الاجتهادية. إذن لا إفراط ولا تفريط، فلا إفراط لا أبدعه وأضلله وأفسقه بذلك، ولا تفريط بأن أقول لا بأس أن تأخذ بأي قول من الأقوال، لا، وإنما القول الراجح كذا، وهذا القول قول مخالف. لماذا؟ لأن الحديث الذي عنده عام، وأما عندنا خاص. الحديث الذي عنده هذا اتضح أنه منسوخ، وأنا الذي عندي ناسخ، مفهوم؟ ولكن هذا غير صحيح، يرد عليه، لكن لا يستلزم من ذلك أنني أبدعه وأفسقه وأوالي وأعادي على القول الذي في المسألة الاجتهادية، صار هذا من فعل أهل البدع، مفهوم؟ صار من فعل أهل البدع. لذلك يبدع الرجل إذا وجد فيه أصلا من الثلاثة أصول. هذا خلاصة هذه المسألة. إذا خالف الرجل أصلا من أصول السنة، هذا واحد. اثنين، إذا كثرت عنده مخالفة الجزئيات، صارت عنده جزئيات كثيرة في المخالفة، مفهوم؟ في أمر المعتقد، في أمر كذا، جزئيات كثيرة. ثالثا، قد يبدع المرء حتى ولو كان في مسألة فرعية في الفقه. نعم، متى؟ إذا والى وعاد وبدع وكفر وفسق مخالفه عليه، صار هذا من فعل الأحزاب وفعل أهل البدع، مفهوم؟ ابن تيمية نقلت لك كلامه، يقول في المجلد الثالث صفحة 348 من مجموع الفتاوى، قال: من سلف الأمة وأئمتها لهم مقالات قالوها باجتهادهم، وهي تخالف ما ثبت بالكتاب والسنة، بخلاف من والى موافقه وعاد مخالفه وفرق بين جماعة المسلمين وكفر وفسق مخالفه دون موافقه، فهؤلاء أهل التفرق والاختلاف، مفهوم؟ إذن مع أنها مسألة إيه؟ اجتهادية، قد خالفوا فيها، مفهوم؟ لكن يعذروا في هذا، لكن يرد يبين الخطأ، لكن يعذره. لكن متى لا يعذر المرء إذا كان في مسألة اجتهادية؟ إذا والى وعاد عليها، مفهوم؟ يعني مسألة مثلا، لو أن رجلا قال: لا، هذا الناقض للوضوء، وأنت إن لم تقل بأن هذا ناقض للوضوء فأنت مبتدع، الله، فأنت فاسق، وجب أن تهجروه. كيف هذا؟ هذا من فعل من؟ هذا من فعل أهل التفرق وأهل البدع، مفهوم؟ وإنما يرد الأمر بالدليل. واضح هذا الكلام؟ فالمسائل التي يدخلها أمر الاجتهاد، أمر المعارضة، فهذه المسائل تبين الراجح من المرجوح، بخلاف إذا كانت مسألة من أصول المنهج ومن أصول المعتقد. واضح؟ اثنين، متفق ومجمع عليها. ثلاثة، النصوص عليها ولا معارض لها. أربعة، أكثر من الجزئيات المخالفة في ذلك، كما ذكر ذلك الشاطبي في الاعتصام، مفهوم؟ يقوم مثلا كثير من الناس إذا لم توافقه على هذه المسألة فصار هذا إيه؟ هذا من أهل البدع، مع أنها مسألة داخل في أمر الاجتهاد، بين مخالفتي. واضح هذا الكلام؟ لكن لا أوالي ولا أعادي على المسألة. تجد الرضواني مثلا على قناته يبدع الشيخ صالح آل الشيخ مثلا ويفسقه، مفهوم؟ ويقول يغور في داهية، وياريته ما كانش طلع، ده هيؤدي الأمة للضياع والضلال المبين. يا أخي غور في داهية، ما يروح في داهية يمشوه، مفهوم؟ ليه؟ إزاي يقول بأن مش عارف مشروع السلام عليك بأن هذا المشروع هذا جائز لا بأس بذلك؟ لأنه عبارة عن أن السيرة النبوية بدل أنها مقروءة هذه إيه؟ هذه مرئية، مفهوم؟ وقال لك سدا للزريعة، أما يدري هذا الجاهل، يقول لك على الشيخ صالح للشيخ، أما يدري سد للزريعة؟ الشيخ صالح للشيخ ما يعرف سد إيه؟ سد الزريعة، فسد للزريعة ينبغي أن نمنع إيه؟ أن نمنع هذا. طيب متى، ما معنى سد الزريعة؟ ما هو تعريف سد الزريعة؟ ما هو تعريف سد الزريعة؟ وما هي التفاصيل في سد الزريعة؟ وما المسألة التي أجمعوا عليها في سد الزريعة؟ وما المسألة التي فصلوا فيها في سد الزريعة؟ ومن قال بهذا ومن قال بهذا؟ هل سد الزريعة كلها مسألة واحدة؟ لو قال نعم هذا رجل جاهل، مفهوم؟ سد الزريعة المسألة المجمع عليها لا خلاف فيها، إذا كان المباح سيتوصل به إلى محرم يقيني، واضح هذا؟ هذا لا خلاف فيه. يعني إيه سد يوصل به إلى محرم يقيني؟ يعني مثلا أنت بتبيع ورق، فيجي لك واحد بيكتب كتب في السحر وكتب في الشرك، وهنعمل مثلا مناسك لطواف الأضرحة، أنت عارف كويس إن هو بيجي ياخد منك ورق عشان يطبع بيه ليه الكتب دي، تديله؟ لا. طب هل تقول بأن الأصل في البيع الحل؟ لا. وإن كان الأصل في البيع الحل وبيع الورق في الأصل مباح، لكن هذا المباح سيتوصل به إلى هذا الشرك، فصار المباح له حكم هذا المقسم، فصار حراما. سد الزريعة، هذه الزريعة مجمع على تحريمها، لا يجوز لأحد أن يفتحها، واضح الكلام كده؟ أنت راجل سواق تاكسي، عارف كويس جدا أن فلان ده بيركب معاك بيروح المولد بتاع الحسين، ويروح يا حسين يا حسين يا إلى آخره، توصله وتقول والله أنا بوصل، هو الركوب حرام، لكن ها الوسائل لها أحكام، المقاصد تأتي هنا، هذه القاعدة لا يجوز لك أن توصله لأنك ستوصله إلى شرك، وأنت عارف كويس أنه هو رايح لذلك. يبقى هنا سد الزريعة، لأنه بيقين سيوصل إلى هذا الشرك وهذا الحرام، لكن هذا مجمع عليه، هذا لا خلاف فيه، مفهوم هذا الكلام؟ وده اللي ابن القيم في مصائد الشيطان، مكائد الشيطان، ساق فيه حوالي 90 دليل، مفهوم؟ على حجية سد الزريعة. لا، يقال ابن القيم بأن هذه الأدلة لا يختلف فيها أحد، سد الزريعة هذه لا يختلف فيها أحد، مفهوم؟ وإنما اختلف العلماء، علماء الأصول، وإن كان هذه المسألة، هذا الكلام نادر أن تسمعه أصلا، لأنه صار عند الناس أن سد الزريعة، سد الزريعة، سد الزريعة مطلقة عند الناس. لا، غلط. سد الزريعة داخله تفاصيل كثيرة جدا. الشافعي وابن حزم يقولون إذا كان معلوم الوصول المباح إلى المحرم يقيني يسد المباح، حرام، ده لا خلاف فيه، لكن إذا كان لا يدرى أيصل إلى ذلك أم لا يصل، فالأصل الظاهر أنه مباح. يعني مثلا أنت بتبيع ورق، مش ممكن مثلا في حد يبيع هياخد الورق ده منك ويطبع عليه كتب كفر، ممكن ولا لا؟ ممكن. اتعرفه؟ لا، لا اعرفه. لو قلنا بسد الزريعة على الاطلاق يبقى امنع بيع الورق وامنع طباعة الورق عموما. ليه؟ سد للزريعة. في عاقل هيقول كده؟ مع ان انت متأكد ان في ناس هتيجي تاخد لكنك لا تعرفه بعينه، مفهوم؟ هل تمنع طباعة الورق؟ تقول لي سد للزريعة اهو وشرك كمان ويصل لكفر. الشافعي يقول لك لا، أنا لا أعرفه بعيني. ذكر هذا الكلام في أول رسالة الاستحسان ردا على الأحناف، من استحسن فقد شرع، قبل ما يتكلم في الاستحسان تكلم في هذه المسألة، في حوالي صفحتين ثلاثة في زي الكتاب الأم، قال لك الأصل على الظاهر الذي أمامنا. ما هو الأصل؟ أنه يجوز بيع الورق، ما في شيء. إذن بيع ما لم تعرف فلان بعينه لا يجوز لك أن تبيع له، سد الذريعة هنا. لو ستقول بسد الذريعة يبقى امنع كل المواقف اللي بتوصل للسيدة زينب والحسين و لا يجوز حد يعمل موقف هنا يا جماعة، ما حدش يعمل موقف حد يوصل للحسين. ليه؟ لأن أكيد في حد هيروح للحسين. يبقى سد الذريعة وامنع كل المواقف دي. اللي عايز، طب اللي عايز يروح الله يروحوا بقى، ماشي نعمل لهم ايه؟ سدا للذريعة. ما انت ده كفر يا اخوان، ده شرك. سد الذريعة ينفع؟ لا. ليه؟ لأن الأصل الإباحة إلا أن أعلم فلان بعيني. لو سدا للذريعة يبقى افتي بحرمة النت عموما. ليه؟ لأن ممكن واحد يدخل على موقع شركية يضل ويتفتن، صحيح ولا لا؟ ممكن تتفتن، ممكن تدخل على مواقع مش عارف ايه، ممكن يطلع لك صورة ايه. يبقى سدا للذريعة امنع كل النت، افتي بذلك. واضح؟ سدا للذريعة ممكن كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب واحد يشرحها على فكر الخوارج، مش ممكن ولا لا؟ سدا للذريعة امنع طبيعة كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحد يشرحها مطلقا، مفهوم؟ امنع الكتب عموما. ليه؟ لأن ممكن أنا أشرح لك المتن على هوايا أنا، سد الذريعة، لأن ده أنت كده هتضر معتقد الناس، لا سد الذريعة، مفهوم؟ لو مضينا في أمر سد الذريعة على الإطلاق ستحرم كل حلال. لذلك ابن حزم قال: لو قلتم بسد الذريعة على الإطلاق إذن عليكم أن تهدموا كل بيت على وجه الأرض. لما؟ قال: لعله يحدث فيه زنا. ده زنا يا أخوان. قال لك هدوا البيوت كلها، مش ممكن يحصل فيها زنا؟ ابن حزم يقول لك كده في الإحكام، يقول لك هدوا البيوت كلها، وكذلك امنعوا زراعة كل فاكهة لأنه يصنع منها الخمر. مش ممكن ولا لا؟ ممكن. وكذلك اخصوا كل شاب لم يتزوج. لما؟ لأنه ممكن يزني. واضح هذا الكلام؟ ممكن يزني. يبقى نعمل ايه؟ يبقى على الحاكم ان يفتي ايه؟ اخصوا كل الشباب لأنه ممكن يقعوا في الزنا. سد للذريعة، وانت عارف مفيش فلوس اليومين دول، ومفيش شغل، والشقق غالية. واضح؟ والنساء متبرجة، فكل الذرائع الضالة الباطلة مفتوحة. يبقى نعمل ايه؟ نسد الذريعة، يخصوا الشباب. ده اللي بيتكلم فيه ابن حزم، وده اللي بيتكلم فيه الشافعي. يبقى نحكم على الايه؟ على الذي امامنا، مفهوم؟ إذن الذي امامنا ما حكمه؟ أحرام ام حلال؟ أم مباح أم واجب أم مستحب أم مكروه؟ ادي الحكم. وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. بعضهم يقول لك طيب ما هو غالب الظن.
أين تجد في كتاب الله وفي سنة النبي أن الظن أو غالب الظن دليل؟
ولا واحد يعرف يرد على وجه الأرض. اللي يقول لك أصل غالب الظن، ممكن هذه المسألة يغلب على الظن أنه سيقع فيها شرك، يغلب على الظن سيقع فيها كذا. إذن لو قلت غالب الظن أنا همشي معك برضو مع غالب الظن في كل الأمثلة اللي أنا ذكرتها لك، مفهوم؟ وما ذكر الظن في كتاب الله وسنة رسوله إلا مذموما. قال الله: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. قال النبي في صحيح مسلم: إن الظن أكذب الحديث. أين تجد الظن دليلا؟ لو قلت بغالب الظن سنرجع لمذهب المعتزلة الذين يقدمون العقل على النقل. إيه غالب ظن؟ إيه لا، مصادر التلقي عندنا ما فيهاش غالب ظن. ثم ما هو غالب الظن؟ غالب ظنك أنت ولا غالب ظني أنا ولا غالب ظن فلان ولا غالب ظن فلان؟ لأن الظن يختلف، ما هو يختلف من رجل إلى آخر. فإن الظن كالعقل يختلف باختلاف الألوان الناس والطول والقصر، كمثل أن تقول كمثل المعتزلة نرد إلى العقل وأنت تقول بغالب الظن. إذن ما الذي علينا أن نحكم على الذي تحت أيدينا؟ هو ده اللي قاله الشيخ صالح، مفهوم؟ إذن سلم المسألة فيها اجتهاد، مفهوم؟ سلم المسألة إيه؟ مسألة اجتهادية. هل رأيت اللجنة الدائمة شيخ صالح قل له حيدان وشيخ عبد العزيز قال الشيخ، هل بدعوا وفسقوا وأمروا بهجر الشيخ صالح مع أنهم يقولون بأنه لا يجوز هذا المشروع بخلاف ما قال هذا الرضوان؟ إذن فعله هو من فعل الإيه؟ من فعل أهل التفرق. لذلك الشيخ صالح بيقول إيه؟ والحط من قدر العلماء بسبب وقوع الخطأ الاجتهادي من بعضهم هو من طريقة المبتدع. يعني بعض الناس يقول لك إيه؟ فلان ما ينبغي أن يكون من أهل السنة. ليه؟ قال لك بيناظر أهل البدع، ومناظرة أهل البدع ما تنبغي، وليس هذا من منهج أهل السنة، هذا مبلغك من العلم. فإذا كنت ستبدعه لأنه يناظر أهل البدع، شوف المناظرات للشيخ الألباني على اليوتيوب قد إيه، مع المعتزلة، مع الجهمية، مع التكفيرين، مع الجهاديين، وإلى آخره. مفهوم؟ اثنين، اقرأ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، ستجد باب كامل في أمر المناظرات من أول القرآن ثم مضى مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم مع الصحابة ثم مع التابعين ثم إلى الإمام أحمد وغيره وغيره. قالوا يا نوح قد جدلتنا فأكثرت جدالنا، جادلهم بالتي هي أحسن، أدع إلى سبيل ربك بالحكمة. ما ينفعش، ما ينفعش الحكمة والموعظة الحسنة، ما ينفعش معاهم الموعظة الحسنة، وجادله بالتي هي أحسن. واضح هذا؟ ابن تيمية رحمة الله عليه ناظر البطائحية وناظر الأحناف والمرجئة والجهمية والمعتزلة والخوارج، وكل اللي يقرأ مجموع الفتاوى أو كتب ابن تيمية عموما يجد هذا طافح بذلك. ابن عثيمين اقرأ له في شرح لمعة الاعتقاد عند باب المناظرات اللي ذكره ابن قدامة. ابن حزم يقرأ له في الإحكام، بل إن ابن حزم يقول من منع من ذلك فإنما هذا من ضعف الحجة. واضح؟ وأما قول الإمام أحمد رحمة الله عليه في أصول السنة، فالإمام أحمد ناظر الجهمية، ناظر الجهمية، ده الإمام أحمد. وابن عبد الله لهم كتاب الرد على الجهمية، رسالة ومجلد من ابنه عبد الله. فلماذا منع من ذلك؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فمن منع من السلف أمر المناظرات إنما من جهة من يرد الحق. يعني أنت ستناظر ردا للحق وتعصبا لما عندك، لا يجوز هذا، هذا حرام. مفهوم؟ عمر بن عبد العزيز ناظر غيلان الدمشقي من الخوارج ومن أهل البدع. مفهوم؟ فهذا كثير. فمعنى أن يتكلم بهذا الكلام هذا جهل، هذا جهل عياذا بالله. مفهوم؟ طيب حطها في هذا المقام، لا أقول لك حطها في هذا المقام في أمر الاجتهاد، لكن لا يكون على إثره التبديع والتفسيق والتكفير، لأنه سيلزم من ذلك أنك ستبدع من؟ علماء الأمة جميعا. ده في باب مناظرات الشافعي مع محمد بن أبي الحسن. لكن ابن تيمية رحمة الله عليه قال خاتما هذا الكلام، قال وباب المناظرات أو الجدال من باب رد الصائل. من باب رد، يعني أنت ماشي في طريقك مفيش حد بيعترضك، وجي واحد راح مطلع عليك في الطريق، هتعمل معاه إيه؟ مش هتعدي، يبقى لابد أن أدفعه حتى أمر. مفهوم؟ لكن هناك أناس على الطريق لكن مش معترضينك، امشي في طريقك. لكن إن اعترضوك هنا لم أجد هناك إيه؟ بد من ذلك. هذا معنى كلمة ابن تيمية، أن هذا من باب رد الإيه؟ رد الصائل. أنت ماشي في دعوتك، علم الناس، لكن هناك لا يكون دعوة تقوم في هذا المكان إلا أن تجلس مع فلان، فلا بد أن تجلس مع فلان. إذا ليس هناك إيه؟ بد أن تجلس مع فلان. لذلك الشيخ ربيع ذكر في 10 مواطن أو 12 موطن، أنا عددهم له في مجموع الفتاوى، مجموع الفتاوى بتاعه مغربله غربلة، عددهم له 12 موطن. قال يجوز في المناظرات عند الضرورة، هو ده معنى كلمة ابن تيمية لدفع الصائل. أما كنا في أوسين عملوا إيه يا شيخ؟ منعوني دخول أوسين مطلقا، لا يكون لك فيها دعوة إلا أن تجلس معه، إلا مع فلان وفلان وفلان، مفهوم؟ راحوا ساعتها لمين؟ لرسلان، صحيح؟ راحوا الرسلان وقالوا له الشيخ كذا والشيخ أبو يحيى هيقعد مع فلان وفلان وفلان. رسلان قال لهم إيه؟ قال لهم نسأل الله أن يعينه ويثبته، أخبروه مني السلام، وقولوا لأبي يحيى نسأل الله أن يثبتك الآن أبو يحيى كذا وكذا، لأنني رددت عليه على ضلاله ومخالفته، مفهوم؟ وجلسنا ورددنا عليهم، والحمد لله الدعوة إلى الآن قائمة، وأهل السنة الحمد لله يتوافدون. واضح؟ كذا في المنيب، لا تكون لك دعوة، كانت هناك الخوارج هم المستأسدون في ذلك، وحزب النور مستأسدون في ذلك، والمناظرة مصورة وكلكم رأيتموها. واضح؟ لن تجلس في مسجد في المنيب إلا أن تجلس مع فلان ده اللي بيسموه محدث الجيزة، مفهوم هذا الكلام؟ فما كان من بد إلا أن نجلس، مع أن هذه المناظرة أنا ما كنت أعددت لها شيء أصلا، أنا ما أعددت لها شيء، أنا بعد المحاضرة بيقول لي فلان كذا كذا قال كذا وكذا وكذا وكذا، طب أنا ما أعرفش يا جماعة قالوا هذا الذي وقع، فما كان من بد إلا أن أجلس معه. أقسم بالله ما كنت أعرف، والإخوة هناك يعرفون ذلك، ولكن ما هناك من إيه؟ ما هناك من بد. واضح؟ وهذا عليه جرى عليه السلف الصالح. ابن تيمية كان سيمنع إلا أن يجلس أمام أمير البلدة ويجلس أمامه المخالفون، ومناظرته معهم في العقيدة الوسطية يقرأه كل عالم بكلام ابن تيمية، مفهوم؟ ولكن أهل الحزبيات وأهل الحقد وأهل الضلال والأهواء، نسأل الله السلامة والعافية، هذا دين الله عز وجل، وهذا ما كان عليه السلف الصالح. وإنما ينبغي إذا تكلمت بكلام أن تتكلم ويكون قائم عليه الدليل، ويكون الدليل قائم على الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. واضح هذا؟ نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. لذلك يقول ابن تيمية رحمة الله عليه، نعيده مرة أخرى، من سلف الأمة وأئمتها لهم مقالات قالوها باجتهادهم، وهي تخالف ما ثبت بالكتاب والسنة بخلاف من والى موافقه وعاد مخالفه وفرق بين جماعة المسلمين وكفر وفسق مخالفه دينهم دون موافقه، فهؤلاء من أهل التفرق، من أهل التفرق والاختلاف. هذا الكلام ليس عندك في الرسالة، وإنما أنا نقلته من كلام ابن تيمية رحمة الله عليه. نقف عند الباب الرابع للشيخ صالح الفوزان من كتاب التوحيد. نعم. نعم، هذه معصية كبيرة، كما ذكر الشيخ ابن باز حينما قيل له إن سيد قطب يقول عن معاوية، ذكر هذا في شرح فضل الإسلام، يقول عن معاوية بأنه بخيل وأنه كذاب وأنه كذا وكذا، فهل يكفر بذلك؟ الشيخ ابن باز رحمه الله عليه قال لا يكفر بذلك، وإنما هذا فسق وضلال وكبيرة تحرق كتبه ويبدع ويضلل. واضح؟ الشيخ ابن عثيمين قال عن سيد قطب كما نقل هذا الشيخ عبيد الجبري عن أحد تلامذة الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه، قال لولا الورع لكفرت سيد قطب، ده كلام الشيخ محمد صالح العثيمين، لولا الورع لكفرت سيد قطب، وهذا الكلام مدون في كتاب الشيخ عبيد الجبري، وقد شرحناه هنا في المنيب. واضح هذا الكلام؟ إن أبا سفيان إيه؟ بيقول كيف أرد هذا في قول حديث هند حينما ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح فهل أخذ منه من حيث لا يدري؟ قال خذي منه ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا ليس سب، وإنما هذا وصف. القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومجاهر فسق ومستفتن ومعين على إزالة منكر ومستفتن. القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومجاهر فسق ومستفت ومعين على إزالة منكر. هذه مستفتية، فالمستفتي يذكر الوصف ليس قدح. هذا وصف ليس قدح فيه، هي بتصف ما الذي يفعله معها، ليس إيه؟ ليس قدحا فيه، وإنما تصف ما عندها، ليس قدحا فيه هو. نعم. لا، فرق بين الوصف التابع للقدح وفرق بين الوصف المجرد. فكل من يقول، كل من يقوله الآن، لأن هند حينما تقول إن أبا سفيان شحيح زوجته، واضح؟ فهذه زوجته. اثنين، القرائن تبين أنها تستفتي النبي عليه الصلاة والسلام في أمر أبي سفيان. يعني مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: وأما معاوية فرجل تارب لا مال له. إذن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال هذا لما سألته فاطمة بنت قيس، إذن كان هذا الكلام في مقام الإيه؟ في مقام الفتوى، واضح؟ وليس الكلام في مقام القدح المجرد. أما كلام سيد قطب وغيره مقام القدح المجرد. ما احنا بنذكر الحديث. ليس لك أن تقول مثلا أبو سفيان رجل شحيح، ما الداعي؟ إنما تذكر هذا إذا جاء الحديث لمسألة فقهية ما. لذلك ما الداعي؟ لا، ما ينبغي ذلك، إنما هذا يكون مبتدعا لي، لأنه لماذا قال عنه أنه بخيل؟ ما الداعي لذلك؟ واضح؟ ما الداعي لأن تقول هذا الكلام؟ وإنما تذكر هذا في موطنه، تذكر الحديث مثلا في موطن في باب النفقات في كتاب الفقه: هل يجوز للمرأة أن تأخذ من زوجها إذا كان يبخل عليها من حيث لا يدري؟ الجواب نعم. ما الدليل؟ تسوق الحديث. لكن ما الداعي أن تذكر أبا سفيان رضي الله عنه بمجرده أنه بخيل؟ ما الداعي لذلك؟ ما هي القرينة المحيطة بذلك؟ لذلك القرائن حكم. إذا كان للأصوات حكم، الأصوات حكم، الصوت ده حكم نفسه. يعني مثلا في باب القرائن في عند الأصوليين يبين أن الصوت حكم. يعني إيه الصوت حكم؟ أنا بقول لك إيه، يوسف هنا، فهمت إيه؟ إن يوسف هنا حاضر، يوسف هنا، معين الكلمة واحدة صحيح؟ لكن كيف عرفت اختلاف المعنى؟ بقرينة الصوت، صحيح؟ جاء محمد، ها؟ جاء محمد، اختلف الجواب من عندك مع ان كلام واحد، ليه؟ لقرينة الصوت. لذلك الخطيب ينبغي أن يحسن هذه المسألة، لأن ممكن في صوت ما يختلف المعنى عند السامع، مفهوم؟ في صوت ما ممكن يختلف المعنى عند السامع. أقول مثلا ابن عثيمين مبتدع، هذا إنكار أم موافقة؟ أقول ابن عثيمين مبتدع، هذا إقرار، صحيح؟ عياذا بالله. لكن أنت فهمت اختلاف الفتوى من إيه؟ من الصوت. الصوت هذا علم لوحده، مفهوم؟ متى تخفض ومتى تسكت ومتى تتكلم ومتى تفرق بين الكلمة والكلمة، تقول هذه ولا تلحقها بذاك، وممكن تقول هذه وتلحقها بذاك حتى يجتمل المعنى، مفهوم؟ ممكن نعمل ذلك، نعملها إن شاء الله محاضرة في مسألة الخطابة، واضح؟